أما هجرة أبي بكر الأخرى فهي تلك الهجرة العظيمة التي لا يمكن أبدا أن يتغافلها أي متحدث عن أبي بكر الصديق. إنها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. كان أبو بكر قد طرح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة مع من هاجر من المسلمين إلى المدينة، وفي كل مرة كان صلى الله عليه وسلم يأمره بعدم العجلة، فلعل الله أن يجعل له صحبة. وتمضي الأيام وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يتشوف لهذا الأمر العظيم، وبالفعل جاء الأمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة إلى المدينة، بل جاء الأمر من الله عز وجل أن يتخذ له صاحبا، والصاحب هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقد أجمع أهل السنة على أن هذا الصاحب المذكور في القرآن هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه.
جاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الهجرة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل انتظر. هذه الكلمة فقط جعلت هذا الرجل الذكي الحصيف الفطن يفهم منها شيئا بعيدا رضي الله عنه. ويا ليت قومي يعلمون مقدار ذكاء أبي بكر الصديق وفطنة أبي بكر الصديق وذكاء أبي بكر الصديق وشجاعة أبي بكر الصديق وثبات أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإن أمة الإسلام اليوم أو جملة من أمة الإسلام لا يعرفون من سيرة هذا النجم اللامع والجبل الأشم إلا أنه رجل أسيف بكاء ورجل سخي باذل في المال. أما الفطنة، أما الذكاء، أما الحكمة، أما تقدير الأمور، أما الإدارة الجيدة، فإن هذه تغيب مع الأسف الشديد إلا من تأمل بدقة في سيرة هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه.
يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبره ربه عز وجل أن قريش قد أجمعت على قتله، ليتخذ من كل بطن من بطون قريش شابا جلدا فارسا يحمل بيده السيف لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتواعد لذلك. ويأمره ربه عز وجل أن يخرج قبل تلكم اللحظات ليهاجر إلى رب الأرض والسماوات.
وقد استبقى صلى الله عليه وسلم الصديق لصحبته، وفي اليوم المحدد إلى الهجرة دخل على أبي بكر الصديق في غير العادة والزمن الذي يدخل فيه، فقال لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فلما سمع رسول الله يقول الصحبة بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تقول عائشة: والله ما شعرت أن أحدا يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من شدة الفرح. نعم، إنه فرح. الصحبة، صحبة من؟ صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحبة خير من بزغت عليه الشمس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.
أحيا أبو بكر لنا ذكرى وزاد لنا المنى، قد كان صديقا رسول وخير من قد أعلنا. أحيا أبو بكر لنا ذكرى وزاد لنا المنى، قد كان صديقا رسول وخير من قد أعلنا، وخير من قد أعلنا.
يا أيها المؤمنون والمؤمنات، يا أيها المحبين لرسول الله ولأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، لما بكى أبو بكر؟ ألمشقة الطريق التي تنتظرهم وقد عرفها وأتى بالناقتين وعلفهما الخط؟ ألأجل هذا بكى لمشقة الطريق؟ ألالأسى؟ لا والله، قالت: فبكى أبو بكر من الفرح، لا إله إلا الله، من الفرح بصحبة رسول الله
حتى مع مشقة الطريق. يا أيها المؤمنون والمؤمنات، أين نحن في الثبات؟ الثبات. بكى أبو بكر من الفرح عجبا لهذه العيون وهذه الدموع. ورد الكتاب من الحبيب بأنه سيزورني، فاستعبرت أجفاني. يا عين قد صار البكاء لك عادة، تبكين من فرح ومن أحزاني. هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. نعم، تقول عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق، فلم أشعر أن أحدا يبكي من الفرح قبل يومئذ، أي قبل هذه اللحظة التي بكى فيها أبو بكر من الفرح، لأن الفرح إنما يعبر عنه بالابتسام والضحك، وأما الحزن هو الذي يعبر عنه بالدموع والبكاء، ولكنه إذا غلب الفرح وهجم السرور هجوما عظيما عبر عنه بالبكاء. يا لله من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
هنا ترجع ملامح هذه الفرحة في خطة عمل يقدمها الصديق بكل أسرته وماله في خدمة هذا الدين.
ثم ذهب. ماذا فعل أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة؟ ذهب أبو بكر الصديق فاشترى راحلتين نجباوين. واسمعوا إلى الصفة، فإننا نحتاج إلى التدقيق بكل كلمة يقولها أبو بكر الصديق، فلا والله ما قال كلمة إلا وقصدها ولها معنى. قال رضي الله عنه فاشتريت ناقتين نجباوين رضي الله عنه وارضاه. ثم ماذا بعد هذا؟ لماذا اشترى الناقتين؟ استعدادا للهجرة. هل أمر بذلك؟ والله لم يؤمر بهذا، والرواية لا تذكر شيئا من ذلك. ثم ماذا بعد أيها المشاهد والمشاهدة الكرماء؟ قال فعلفتهما الخبط. يا إخوة، الإبل يضرب بها المثل في الصبر والجلد والتحمل، فهل أبو بكر الصديق ذلك الصابر يغلب صبره الإبل بمثلها؟ هل هو أصبر من الإبل والإبل؟ نعم رضي الله عنه وأرضاه، يعلفها الخبط الشوك، لأنه يعلم أن مسيرة الهجرة مسيرة شاقة، وأنه لا بد من أيضا تعويد هذه الإبل على نوع من الأكل أيا كان صعوبته وشدته. قال فعلفتهما الخبط شهرا رضي الله عنه وأرضاه.
إن من رحمة الله عز وجل بأوليائه ودعاته من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ لذلك تدابير مادية عظيمة.
هو يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور، بناته يقومون بصناعة الطعام ووكاء الجراب، ولم تجد أسماء بنته رضي الله عنها إلا نطاقها، فتشقه نصفين ومن هنا سميت ذات النطاقين لتربط به الجراب وتعمل هي وعائشة الطعام. الابن البار عبد الله بن أبي بكر يتسمع أخبار هؤلاء المجرمين من صناديد قريش ثم ينقلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وإلى أبيه. عامله عامر بن فهيرة يأتي بالغنم لتغطي على آثار عبد الله ويحلبها ويقدم الحليب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر في الغار. يستأجر أبو بكر بماله عبد الله بن أريقط، وكان نصرانيا خريتا أي خبيرا في معرفة الطرق، بماله، ويجهز رضي الله عنه الراحلتين أيضا من ماله للهجرة. إذن أبو بكر ماله، أسرته، أولاده، عماله، كله في خدمة دين الله.
وفي اليوم الموعود وفي الليلة المحددة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق، فخرج من بيت أبي بكر واتجه عكس اتجاه المدينة إلى ناحية الجنوب إلى غار ثور، لأنهما يعلمان أن قريشا ستتجه في بحثها في بداية الأمر إلى طريق المدينة. ولا بد أن نتأمل هذا أيها المؤمنون، فالمؤمن كيس فطن ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر قد خططا لهذه الهجرة أيما تخطيط، لم تأتي اعتباطا ولم تأتي مصادفة، صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه.